الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: باب جزاء الإخلاص. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وفيه حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: باب جزاء الإخلاص. سبق أن الإخلاص هو إخلاص العمل لله جل وعلا، أن يكون خالصا ليس فيه شائبة لغيره تعالى وتقدس، وهذا أمر واجب حتم على كل عبد. ومع ذلك، مع كونه واجب فيه فضل عظيم وأجر كبير، فمن لك بالإخلاص وإن كان العمل قليلا فهو فوق كثير من عباد الله جل وعلا. قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا خبر الله جل وعلا عن هؤلاء الذين استقاموا على الإخلاص، لأن قوله جل وعلا: قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، يعني أنهم لا تتعلق قلوبهم بغير الله جل وعلا، ولا يطلبون إلا رضاه، فاستمروا على ذلك في الدنيا. وقوله استقاموا يعني أنهم لم يتركوا هذا السبيل ولم يميلوا عنه لا يمينا ولا شمالا، استقاموا عليه. والاستقامة هي أن يأتي بالشيء الذي أمر به وعرفه تاما غير ناقص، وهذا يكون بحسب قدرة الإنسان، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو سهل ليس صعبا. فيستقيم على عبادة الله وحده، وتكون حياته كلها على هذا الأمر، بمعنى أنه لا ينحرف عن ذلك في وقت من الأوقات، فإن حصل فيه انحراف أو فيه تقصير فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع، لأن التوبة تمحو ما كان قبله. وقد يكون العبد بعد التوبة حاله أحسن منها قبل ذلك، لأنه قد يحدث له الذنب انكسارا وخضوعا وذلا بين يدي ربه وافتقارا إليه، فيستمر على هذا فيكون حالته بعد مواقعة الذنب والتوبة أحسن منها قبل ذلك. هؤلاء هم الذين تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، عند الاحتضار، يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف يكون للمستقبل، يعني لا تخافوا فيما تستقبلونه وما يستقبلكم في القبر وما بعده، ولا تحزنوا على ما تركتم من أولاد أو أموال أو غيرها من الدنيا، فإن الله جل وعلا سيعطيكم الشيء الذي ينسيكم عن كل ما فقدتموه، لا تخافوا ولا تحزنوا. ثم وأبشروا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا قول الملائكة كما أخبر الله جل وعلا للعبد المستقيم على الإخلاص والصدق مع الله وهو على فراشه، على فراش الموت قبل أن تخرج روحه. وإنما كونوا بين أهليه وإن كانوا لا يشعرون بذلك ولا يشاهدون شيئا، ولكنه هو يسمعهم ويشاهدهم ويتيقن بذلك. وهذا من جزاء الإخلاص، هذا خير من الدنيا وما عليها. فإن العبد إذا بشر بهذه البشارة العظيمة اطمأن، استراح، استبشر، وخرجت روحه بسهولة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تسيل من فمه كما تسيل نقطة الماء من في السقاء. ثم يقول الملائكة له نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا بأمر الله جل وعلا، يأمرهم أن يتولوا الدنيا بأن يسددوه لما كان قبل موته، يسددوه ويزينوا له العمل الصالح وينهونه عن خلاف ذلك. هذا معنى كونهم يتولونه في الدنيا. وفي الآخرة أمر آخر لا نعلمه والله يعلمه جل وعلا، ولكن منه البشارة ومنه كونهم أيضا يتولون روحه فيصعدون بها إلى السماء، وقد جاءوا بكفن من الجنة وحنوط من الجنة حتى تصل إلى السماء السابعة، يناديهم رب العالمين جل وعلا أن أكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، يعاد إلى الأرض. وإذا وضع في قبره مرجعت إليه روحه، فسئل فيجيب بطمأنينة وثبات ويقين. ثم الملائكة الذين يسألونه أيضا يبشرونه ويقولون انظر إلى مكانك من الجنة، كل هذا جزاء الإخلاص. وهذا معنى قوله في الآخرة. ثم قوله ولكم فيها، يعني في الجنة أو في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تدعون يعني الشيء الذي تدعونه وتطلبونه، كلما طلبتم جاءكم بأمر الله جل وعلا. هذا الشيء لا يعلمه العباد، وإنما هو شيء أخفاه الله رب العالمين جل وعلا لأوليائه. فهؤلاء هذه صفة أهل الإخلاص الذين هم أولياء الله جل وعلا. مثل هذا لا يمكن أن يقاس في أمور الدنيا وما فيها. قال وقوله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، هكذا جاء في القراءة، والقراءة الأخرى المخلصين، من عبادنا المخلصين، وهذا هو محل الشاهد من الآية. فالله جل وعلا يصرف عن الإخلاص في الدنيا الأمور التي تكون قادحة في أعمالهم أو منقصة لأجورهم أو قد يكون فيها شيء من الفتن، فلهذا صرف عن يوسف عليه السلام كيد النساء، وكيد النساء كما قال جل وعلا إن كيدكن العظيم، فصرف عنه ذلك لإخلاصه السوء والفحشاء. أما السوء فهو كل ما يسوء المرء، شيء عام. أما الفحشاء فتفسر بمثل الزنا، والشيء الذي يكون فاحشا في نفسه عند أولي النهى. وقوله إنه هذه العلة علة لصرف السوء والفحشاء عنه، إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصوا عملهم لله جل وعلا. فدلت الآية على أن هذا أن جزاء الإخلاص أنه يصرف عنه السوء في الدنيا وكذلك الفحشاء، فالفحشاء أخص من السوء. وقوله من عبادنا المخلصين يدل على العموم، يعني لا يقال إن هذا خاص بيوسف، لأنه قال من عبادنا المخلصين، فدل على أن كل عبد يكون مخلصا لله جل وعلا يكون له هذا الجزاء. وقال تعالى إن الذين تابوا، لما ذكر العذاب عذاب المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، استثنى الذين تابوا، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا عما هم فيه، تابوا وأصلحوا أعمالهم التي كانوا يراءون بها، واعتصموا بالله. اعتصام بالله هو أن يكون تعلق قلبه كله بالله جل وعلا ولا يلتفت إلى غيره، وأخلصوا دينهم لله، يعني كل ما يتدين به صار خالصا لله. ومعلوم أن الدين لا بد أن يأتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون دينا، ويعني دينا شرعيا مثابا عليه، وإن كان يسمى دين ولكنه بدع. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا عظم الله شيئا فإنه عظيم، لا يستطيع العباد أن يقدروه قدره، إن الله عظيم، وإذا عظم شيئا فهو عظيم، عظيم لا قد يحيط به العبد. فهذا أيضا دليل على جزاء الإخلاص، وهذا يكون في الدنيا وفي الآخرة. كل هذه الآيات التي مرت معنا يكون في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أمر عظيم جدا ينبغي ألا يفوت العبد الذي تهمه نفسه. قالوا عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص، يعني مات عليه، مات على الإخلاص، فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له. كل هذه تأكيدات، وحده لا شريك له، يعني وحده تأكيد لله جل وعلا أنه لا يكون في عمله لغيره شيء. قول لا شريك له يعني في عمله الذي يعمله، والله فالله جل وعلا في ملكه وفي ما يخصه، هذا أمر عام وهو ظاهر جدا، ولكن المقصود عمل المخلص أنه يعمل عملا خالصا لله جل وعلا ولا يكون لأحد فيه نصيب، بل هو لله وحده. وأقام الصلاة وآتى الزكاة وفارق الدنيا فارقها وهو والله عنه راض، يعني من فارق الدنيا على هذا فإنه خرج منها والله قد رضي عنه، ومن رضي عنه فإن له الخير كله. هذا أيضا من جزاء الإخلاص، ويكون ذلك يعني توفيقا له، أن الله وفقه لإخلاصه وسدده وثبته على الحق ومات عليه، فيخرج من هذه الدنيا والله قد رضي عنه. ومن خرج بهذه الصفة فهو السعيد، إنه يكون حياته راضية، ولا شك أن هذا من أعظم الفوز عند الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أنه يخرج آمنا مطمئنا، لا يناله عذاب لا في القبر ولا في مبعثه ونشوره ووقوفه مع الناس يوم يقفون لرب العالمين. وكذلك ما يحدث في ذلك الموقف من المخاوف الهائلة التي تجعل الإنسان كأنه مجنون من الخوف في ذلك الموقف، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هؤلاء يكونون مطمئنين في ذلك الموقف، آمنين لا ينالهم خوف. وقوله وفيه حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، حديث أن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ثلاثة في من كانوا قبلنا في الأمم السابقة خرجوا لحاجة لهم فتصاحبوا في الطريق فآواهم المبيت إلى غار في جبل، دخلوا فيه فانحدرت صخرة كبيرة فسدت فم الغار، أحد يستطيعها منهم هنا إما موت وإما فرج من الله جل وعلا. فقال أحدهم: إنه لا ينجيكم مما كنتم فيه إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، يعني بالإخلاص، صالح الأعمال التي عملتموها لله جل وعلا. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدين وما كنت أقدم عليهما أحدا في غبوقهما وفي صبوحهما، يعني في أكلهما غداء وعشاء، وإن المرء نأى بي ذات يوم لما أويت إليهما وجدتهما قد ناما فأخذت غبوقهما على يدي فلم أغبق أحدهم أحدا قبلهما وبت والقدح على يدي حتى استيقظا وشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج جزء من الصخرة لا يستطيعون الخروج معه. وقال الآخر: اللهم إنه كان عندي أجرا عملوا لي فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا منهم سخط أجره فتركه فنميته له حتى أصبح واديا من الإبل وواديا من الغنم، فجاء إلي وقال: يا عبد الله اتق الله وأعطني أجري. فقلت: انظر كل ما ترى هو أجرك. فقال: لا تسخر بي. فقلت: لا أسخر بك. فاستاقها كلها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وخوفا منك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إنه كان لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، وإنها أتت إلي تطلب مالا محتاجة، فقلت: حتى تمكنيني من نفسك، فأبت، ثم اضطرت وأتت إلي فأعطيتها المال، فلما تمكنت منها وقعته بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها. اللهم إنك تعلم أني تركت ذلك، فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وخوفا منك، اللهم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذا من جزاء الإخلاص، لهذا دعوا ربهم جل وعلا بالأعمال التي عملوها لله خالصة، ففرج عنه في الدنيا، وأمور الآخرة أعظم. فإذا فعل الإنسان العمل الذي يعمله لله جل وعلا خالصة، فإن الله يثيبه عليه في الدنيا وفي الآخرة، ويكون ثواب الآخرة أعظم وأكبر وأوسع مما يعطى في الدنيا. وجزاء الإخلاص فوق ما قد يتصوره الإنسان. فعلى هذا يكون الإنسان قد مثلا يعمل عملا قليلا ويؤجر أجرا كثيرا عظيما، لأنه مخلص لله جل وعلا. وما يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولقي الله على ذلك فإنه يكون من السابقين إلى الجنة، فهو من السعداء. فالإخلاص لله جل وعلا هو الأصل وهو الأساس لكل عمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين.
ثم قال حفظه الله: باب تفسير شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها تصديقه وطاعته ومتابعته. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني محمدا رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. رواه الترمذي وأحمد وسنده صحيح.
باب تفسير شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها يعني معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه وطاعته ومتابعته. فإذا تصدق بما جاء وبما يخبر به اقتضى ذلك أن يطيعه، ولا يلزم، قد يصدق ولا يطيع. ولكن ولهذا قال: لا بد أن يكون مطيعا له ومتابعا له بالعمل الذي يعمله، فيكون عمله بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك طاعة لله ولرسوله، رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه. يكون هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. أما أن يشهد يقول: أن أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ثم يخالفه ولا يطيعه، فهذا ينقض الشهادة. ومعلوم أن معنى الرسول أن له مرسل ومعه رسالة، ومقتضى ذلك إجابة الرسالة، لأن الرسالة تكون إلى مرسل إليهم. فكلمة رسول تدل على أمور أربعة: أنه جاء بأمر قد كلف به فهو رسول وله مرسل، والمرسل هو الله ومعه رسالة، والرسالة هي الأمر والنهي، هي عبادة الله جل وعلا الذي كلف العباد بالقيام بها، ومرسل إليهم وهم الخلق، وهو أرسل صلى الله عليه وسلم لعموم الخلق يعني من الجن والإنس، وليس إلى الملائكة كما يقول بعضهم إنه أرسل حتى إلى الملائكة. الملائكة ليسوا بحاجة إلى رسول يأتيهم من البشر، لأن رسلهم منهم وهم أيضا أقرب الخلق إلى الله جل وعلا، فليسوا بحاجة إلى رسالة ورسول. قال: وقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآية فيها أوامر وفيها نواهي وفيها تحذير وفيها وعيد، وعيد شديد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عطف طاعة الرسول على طاعة الله، لأن طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولكن هذا خشية أن يقول قائل: إني أطيع الله ولا يلزم أني أطيع الرسول، كما قد يقوله يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن يزعم أن له دينا تلقاه من الله جل وعلا. فالآية تدل على أن هذا لو وقع أنه خلاف أمر الله، وأن صاحبه يكون هالكا لأنه لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته. وقوله: واحذروا، يعني احذروا المخالفة، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الهلاك والعذاب، ويكون ذلك في الدنيا كما سيأتي صريحا في الآية، يكون في الدنيا وفي الآخرة. وقوله: فإن توليتم، يعني تركتم الطاعة، تركتم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وتصديقه وامتثال ما يقول ويأمر به، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني أن الحجة قامت عليكم ولزمكم الأمر الذي لا مفر لكم منه، سوف تلاقون الله وتأخذون جزاءكم، وقد يكون هذا في الدنيا قبل الآخرة، وتكون الآخرة أشد وأنكى مما يقع لهم في الدنيا، هذا لا شك فيه. قل على رسولنا البلاغ المبين، يعني الشيء الذي بلغكم إياه فهو قد قام بالبلاغ صلوات الله وسلامه عليه غاية ما يكون، وكان كلما عرض شيء خاف أنه ما بلغه قام يكرر التبليغ. ولهذا لما كان في حجة الوداع وفتح الله جل وعلا مسامع الناس له فصاروا يسمعونه من بعد، صار يقول لهم: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ وهذا السؤال سيكون يوم القيامة كما أخبر الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسل إليهم يسألون: هل جاءكم رسول؟ إذا أقروا أصبح ليس لهم أي حجة، وإن لم يقروا أقيمت عليهم الدلائل. ولنسألن المرسلين: هل بلغتم فلما قال ذلك صار الناس يقولون نشهد إنك بلغت البلاغ المبين وأديت الأمانة، صار يرفع إصبعه إلى ربه إلى السماء فوق وينكسه عليهم ويقول اللهم اشهد، ومشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. فهو بلغ صلوات الله وسلامه عليه كل ما أمر به وزيادة، فلم يترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم أو قال ما من نبي بعثه الله إلى أمته إلا كان حقا عليه أن يدلهم على أفضل ما يعلم وأحسنه ويحذرهم عن شر ما يعلم، وقد فعل ذلك حتى إنه صلوات الله وسلامه عليه كان يأمرنا بالشيء الذي لا يلزم مثل أداب الأكل وأداب النوم وأداب دخول المجلس وأداب قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، الأمور التي تستحب أمور مستحبة فقط، فكيف الأمور الواجبة؟ قال وقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا الآهاد الآية تدل على أن طاعة الرسول بل هي صريحة واضحة، هي طاعة الله جل وعلا، لأنه لا يقول إلا ما أمره الله جل وعلا به ولا يأمر إلا بما بأمر الله تعالى. فإذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته واتباعه ومتابعته على ما يأمر به بدليل هذه الآيات وغيرها. وقوله ومن تولى يعني تولى ترك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أن الرسالة التي كلفت بها لإبلاغهم فقط، ثم عليهم هم الطاعة وعليهم المتابعة، فإذا لم يفعلوا ذلك فمرجعهم إلى الله فسوف يحاسبهم على ذلك ويجزيهم. لهذا قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني تحفظ أعمالهم وتراقبهم، فإن هذا على الله جل وعلا، وقد أبلغ الله جل وعلا في حفظ ذلك، جعل له ملائكة وهو حفيظ عليهم. قال وقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه قيود في الآية تدل على أن الإيمان لا يتحقق ويوجد إلا بوجودها. أولا أنه جل وعلا أقسم بنفسه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله فيما يدخل فيه الأحكام التي تكون من أمر الله ونهيه وفي الأمور التي يختلفون فيها، فكل خلاف يقع بينهم يجب أن يرجعوه إلى ما جاء به الرسول، لأن قوله فيما شجر بينهم هذا عام مطلق يدل على أن كل خلاف يحدث يجب أن يكون الذي يفضه ويفصل فيه هو شرع الله الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكفي هذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والحرج هو الضيق أو كونه لا يتسع له أو كونه يتمنى أنه لم يكن كذلك، فلا بد أن ينشرح له صدره ويقبله بكل اغتباط. لهذا قال ويسلم تسليما، والتسليم عدم الاعتراض في شيء، اعتراض لا يكون في القلب ولا يكون في اللسان ولا يكون في الجوارح التي تعمل، فإن لم يكن العبد بهذه المثابة فإنه لم يؤمن الإيمان الذي يسلم به من عذاب الله. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل أقام الله جل وعلا بهم الحجة على الناس، ولا يمكن هذا إلا بعملهم، بأن يقبلوا عنهم ويتفهموا ما جاءوا به ويعملوا به. فإن لم يفعلوا ذلك فهم المعرضون، هم الذين تولوا عليهم العذاب. حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم: أحدها شهادة لا إله إلا الله. وشهادة لا إله إلا الله لا بد أن يكون اللسان قد واطأ فيها القلب، يعني يكون العلم قد وقع في القلب وتيقنه وانطوى عليه بأن الإله الحق هو الله وحده، وأن كل مألوه غير الله باطل، وأن من يتجه بالتأله والذل والحب إلى غير الله أنه هالك ومشرك، مشرك بالله جل وعلا. هذه شهادة عظيمة بني عليها كل ما جاءت به الرسل، ولهذا يجب أن تفهم ولا يجوز التفريط فيها. أما التلفظ باللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بما دلت عليه، فهذا لا يجدي شيئا ولا ينفع، لأن الألفاظ وضعت المعاني وقصدت المعاني بها، ليس مجرد ألفاظ. إنسان مثلا يقولها وهو يخالف معناها بأن يذهب إلى مقبور أو مخلوق ويستنجد به ويفزع إليه ويطلب منه أن يغيثه أو يعطيه مثلا الأمور التي لا يقدر عليها لما كان حيا، إن هذا جاء بنقيض شهادة لا إله إلا الله تماما، يكون شبه اللعب في نطقها وكلامه، أو شبه الذي يهدو السكران الذي لا يدري ما يقول. ولهذا الكفار لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا وأبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أن هذا يبطل آلهتهم وتعبدهم كله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا هكذا جاءت النصوص باسمه العلم، أن يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقدم العبد على الرسول لأنه عبد لله متعبد، ليس له مع الله شيء من الإلهية ولا من الملك والتصرف، فهو عبد لله ولكنه قام بالعبودية على أتم وجه، فصار أفضل خلق الله عند الله جل وعلا لأجل ذلك. ورسوله، فالرسالة بعد العبودية، قام بمقام العبودية وحققها وأداها لربه جل وعلا، فتفضل عليه بأن أرسله، فهذا فضل من الله جل وعلا له، خصه به. وهكذا رسل الله لا بد من الشهادة بذلك، إن الإنسان لو قال أشهد أن رسول الله رسول الله ما تبين الأمر، فلا بد يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال عبده لئلا يكون يعطى شيئا مما لله جل وعلا، يجب أن يكون حق الرسول معروفا وهو طاعته وتوقيره ومحبته كما سيأتي، واتباعه وتصديقه بقوله بما يقول، هذا حقه على العباد، وهذا شيء أمرهم الله جل وعلا به، فإذا قاموا به فقد أطاعوا الله وأطاعوا رسوله وحصلت لهم السعادة. ويلزم من ذلك أيضا في طاعته إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه الأمور لأنه هو الذي أمر بها، هذه داخلة في طاعته. وإقام الصلاة كما سبق أنه يأتي بها على الوجه الشرعي الذي أراده الله جل وعلا من القيام بشرائطها وبأركانها وواجباتها بغير إخلال. ومن أهم واجباتها حضور القلب والخشوع فيها، لأن الإنسان إذا قام بالصلاة فإنه يقوم بين يدي الله جل وعلا والله يشاهده ويراقبه، فلا يجوز أن يكون قلبه معرضا عن ربه في هذا المقام العظيم الذي يقوم بين يدي الله. ومعلوم أن العاقل مثلا لو قام أمام أحد العظماء من بني آدم إنه يكون متأدبا، لا يكون يعبث ويخشى ويلتفت يمين أو شمال أو غير ذلك، فلو فعل ذلك لعد أنه سفيه أو أنه لا يصلح أن يقابل الكبار. فكيف رب العالمين جل وعلا؟ لا يجوز أن يكون المخلوق عند العبد أعظم من الخالق، تعالى الله وتقدس. ولهذا شرع في الصلاة التكبير، تقول الله أكبر، لا يكون في قلبك شيء أكبر من الله جل وعلا في هذا المقام. فهذا من إقام الصلاة. أما إيتاء الزكاة فأن يضعها في الموضع الذي أمره الله جل وعلا به خوفا من الله، لو أنه لم يفعل ذلك ورجاء ثوابه حينما قام بذلك. وكذلك الحج يأتي به على ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه، عبادة لله جل وعلا ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا الصوم يقوم به كذلك. فهذه أركان الإسلام التي لا بد منها، وهي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة لله جل وعلا. قوله عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. الإيمان هنا يراد به العمل، أن يصدق أولا ويعلم ثم يعمل بها، يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمدا رسول الله بعثني بالحق، والحق يعني الشرع الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ولزم كل أحد، فمن أعرض عنه فإنه هالك ومعذب في الدنيا وفي الآخرة. ويؤمن بالموت، أما الموت كونه يؤمن أنه يموت هذا لا أحد يكذب به، كل يعلم أنه سيموت، ولكن ليس هذا المراد، يعني يؤمن بما يحصل بعد الموت في القبر وبالبعث، والبعث هو الحياة بعد الموت، إخراج المقبورين، وإذا القبور بعثرت نشر من فيها وقاموا أحياء يمشون إلى موقف أعد لهم بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين ويؤمن بالقدر. والقدر هو التقدير الذي قدره الله جل وعلا في الأزل، أنه علم الأشياء كلها وكتب علمه بها ثم تقع بقدرته ومشيئته وفق ما علمه الله جل وعلا، فلا بد من الإيمان بهذا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين بذلك المصدقين المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم.